الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائك الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن القاعدة الثانوية المستفادة من النصوص في مورد التعارض على نحو التكافؤ هو التخيير، وذكرنا أن هناك خلاف في أن هذه الوظيفة هل تعم العامي أو تختص بالمجتهد، وذكرنا في الجلسة السابقة المسلك الأول وهو أنها تعم العامي، فإنه الشارع نصب الأمارات والطرق لمطلق المكلف، غايته أن المقلد عاجز عن القيام بشروط العمل بالأدلة من حيث تشخيص مقتضاها ورفع موانعها، فينوب المجتهد مناب العامي في تنقيح الشروط، وإلا الحكم المستنتج عام يشمل كلاهما. وقد ذكرنا هذا المسلك في الجلسة السابقة. المسلك الثاني أن يقال باختصاص التخيير بالمجتهد، فحينئذ ما يختاره المجتهد والمفتي يفتي به بالنسبة إلى العامي. والوجه في ذلك أن الظاهر من الأدلة الواردة في الخبرين المتعارضين أن التخيير وظيفة المتحير بالفعل، فموضوع قاعدة التخيير المتحير، وإنما يصدق هذا على المجتهد لأنه هو الذي شأنه البحث والخوض في عالم الحجج والأدلة، وأما العامي فأجنبي عن هذا العالم، فلا يقال للعامي متحير، إذ هو أصلا غير ملتفت أصلا إلى وجود تعارض بين خبرين. وظاهر أخبار الترجيح أن من يريده الخبران المتعارضان فينظر فيهما يحصل عنده حيرة وتردد، وهذا إنما هو شأن المجتهد لا شأن العامي. ولهذا لا معنى لمخاطبة العامي إذا وردك الخبران المتعارضان فاعرضهما على كتاب الله وما شاكل ذلك. إذن هذه الأدلة واضحة الدلالة في أن المنظور إليها والمخاطب بها هو المجتهد، فلا يحرز شمول الأدلة حينئذ للعامي، فيكون التخيير وظيفة المجتهد لا وظيفة العامي. فإن قلت ما هو الفرق بين التخيير وبين مثل الاستصحاب مثلا، فإنه لا إشكال ولا شبهة بأنه الاستصحاب الجاري في الشبهات الحكمية عندما يقوم به المجتهد يحكم على طبقه بالنسبة للعامي، فيفتي المجتهد أن العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثاه مثلا هو نجس ببركة الاستصحاب التعليقي. وأن الجمعة واجبة ببركة الاستصحاب، وأن الخمس في المال غير واجب مثلا بالنسبة إلى البالغ، الخمسة في الهدية غير واجب ولم يثبت بالنسبة إلى البالغ باستصحاب عدم تعلق الخمس. وما شاء الله كثير من الأحكام إنما ثبتت ببركة الاستصحاب، ولا إشكال أن الفقيه يفتي على طبق الاستصحاب ويعطيه ماذا؟ ويعطي النتيجة العامي. فكما أن الاستصحاب يكون مصبا لفتوى الفقيه، فهل لا كان التخيير أيضا مصبا لفتوى الفقيه؟ فما هو الفارق بينهما؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن هناك فرق بينهما، وهو الفارق بين المسألة الفقهية الفرعية وبين المسألة الأصولية. فإنه إذا جئنا إلى الأصول الجارية في مورد المسائل الفقهية الفرعية، فهي أصول تجري لتنقيح الحكم الكلي، والغرض من هذه الأصول تحديد حال الحكم الواقعي من حيث التنجيز والتعذير. فإن الفرق بين الأمارات وبين الأصول العملية هو أن الأمارة تحدد وتكشف عن الحكم الواقعي فتقول أن لحم الأرنب حرام، أما الأصول العملية فهي لا تنقح نفس الحكم الواقعي ولكن تنقح حال الحكم الواقعي من حيث التنجيز والتعذير. فالغرض من البراءة التعذير عن الحكم الواقعي، الغرض من الاحتياط تنجيز الحكم الواقعي، الغرض من الاستصحاب تنجيز والتعذير من الحكم الواقعي بحسب الحالة السابقة. إذن الغرض من الأصول العملية تنقيح حال الحكم، شفتم مطلع العبارة؟ تنقيح حال الحكم الواقعي، مو تنقيح نفس الحكم الواقعي، حال الحكم الواقعي من حيث التنجيز والتعذير. ومن الواضح أن الحكم الواقعي الذي يراد تنقيح حاله مشترك بين المجتهد والعامي، لأن الأحكام الواقعية مشتركة بين المكلفين، وحينئذ الوظيفة التي تؤديها الأصول وظيفة عامة لأنها تكشف عن حال الحكم المشترك بين المجتهد والعامي. وهذا بخلافه في المسألة الأصولية، فإن المسألة الأصولية كالتخيير في المقام إنما هو حكم بلحاظ عالم الحجية والطرق، وهذا إنما يخاطب به المجتهد، فهو شأنه النظر إلى عالم الحجاج وليس من شأن الحجاج أن يخاطب بها العامي. فالعلاج المستفاد من ماذا به في المسألة الأصولية مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، واضح؟ وهذا إنما هي وظيفة المجتهد. نظير العلاج بالترجيح، فإن الأخبار العلاجية التي حكمت بالتخيير حكمت هي بالترجيح أيضا، والترجيح من وظيفة من؟ ولا إشكال عندهم أن الترجيح من وظيفة المجتهد لا من وظيفة العامي. ولهذا وانت ترتب الثمرة، لو فرضنا أنه وصلت النوبة إلى الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأعدلية، وكان الخبر الأول راويه أوثق وأعدل بالنسبة إلى المجتهد،
وأما العامي فيرى أنه بلحاظ بل بلحاظ صفات الراوي الأعدلية والأوثقية في الرواية الثانية لا إشكال ولا شبهة عندهم أنه لا عبرة بنظر العامي، وأن المرجح حينئذ ما كان أعدل وأوثق بلحاظ نظر المجتهد، فتكون الرواية الأولى هي الحجة دون الرواية الثانية، فلا عبرة بنظر المقلد، فكما أن الترجيح لا عبرة بنظر المقلد، فكذا أيضا التخيير، لأن الروايات في سياق واحد تكلمت عن التخيير بعد فقدان المرجحات. وكذا مثلا في غيرها من الموارد، وهو أنه لو فرضنا أنه اختلف اللغويون في ما هو المراد من لفظ الرواية، المرأة تعتد بقرآن، ما معنى القرآن؟ حيضتين أو طهرين؟ اختلف اللغويون، فالمجتهد رجح قول والعامي رجح قول، لا عبرة بنظر العامي في مقام الترجيح، بل المدار في أمارات الموضوع أيضا على من؟ على الترجيح بلحاظ من؟ بلحاظ المجتهد. وكذا لو فرضنا أن المجتهد تحير في المعنى والعامي لم يتحير، المدار على نظر المجتهد، فالعبرة بتحير المجتهد لا نتيجة لا بل لا 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 لا, 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 لا تحير ماذا قال المقلد. هذا التخيير بلحاظ المسألة بل بلحاظ الحكم الذي يقوم به المجتهد، ثم يتعرض إلى فرع وهو التخيير في مسألة القضاء. خلنا نقرأ هذا المقدار. قال: ويحتمل أن يكون التخيير للمفتي فيفتي بما اختار. ليش؟ لأنه لأن التخيير حكم للمتحير بالفعل، ظاهر العناوين في الفعلية، والعامي أصلا غافل عن أنه في روايتين أصلا متعارضتين ولا يوجد مرجح، فحصلت الحيرة، أين العامي من هذه الأمور؟ لأن التخيير حكم للمتحير وهو المجتهد، ولا يقاس هذا بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي بالاستصحاب. لا ينبغي قياس التخيير بالاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب بل جار في الحكم الفرعي الكلي، وهو ينقح حال الحكم من حيث التنجيز والتعذير، وأما التخيير فهو في مقام الحجاج في المسألة الأصولية، ولا يصح قياس المسألة الأصولية بالمسألة الفقهية. ولا يقاس التخيير بالشك الحاصل للمجتهد في بقاء الحكم الشرعي، مع أن حكمه وهو البناء على الحالة السابقة. هذه بيان وجه القياس، بل مشترك بينه وبين المقلد. ليش لا يقاس؟ لأن الشك هناك في نفس الحكم الفرعي اللي الحكم الواقعي المشترك، وله حكم مشترك. إذن في المسائل الفرعية التي تنقح الحكم هناك حكم واقعي مشترك مجهول بالنسبة إلى المكلفين، والتحير هنا اللي هي في المسألة الأصولية في الطريق إلى الحق، مو في نفس الحق، وإنما التحير في الطريق إلى الحق. فعلاجه بالتخير مختص بمن يتصدى لتعيين الطريق، كما أن العلاج بالترجيح مختص به، يعني بمن يتصدى لتعيين، وهو المجتهد. فلو فرضنا أن راوي أحد الخبرين عند المقلد أعدل وأوثق من الآخر لأنه أخبر وأعرف به مع تساويهما عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده فلا عبرة بنظر المقلد. وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ في أمارات الموضوع في هذا الطريق طريق لتحديد الحكم، لأن الحكم يحتاج إلى تنقيح الصدور، تنقيح الجهة، تنقيح شنو؟ تنقيح الدلالة. الأول المثال الأول تنقيح الصدور، الثاني تنقيح شنو؟ تنقيح الظهور والدلالة. وكذا لو فرضنا تكافؤ قول اللغويين في معنى لفظ الرواية فالعبرة بتحير المجتهد. إنكم تقولون شنو؟
تخير.
بل نسخة هنا أخرى. فالعبرة بتخير المجتهد لا تخير؟
لا تخير.
يعني بتحير. فالعبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد. بين حكم الظاهر الأصح تحير. العبرة بالتحير مو بالتخير. ما معنى التخير؟ العبرة بتحير المجتهد لا تحير المقلد. بين حكم يتفرع على أحد القولين وآخر يتفرع على الآخر، والمسألة محتاجة إلى التأمل. وإن كان وجه المشهور أقوى يوم المشهور الأول الظاهر، لأن قال ويحتمل الثاني. يقول نعم وجه الأول كذا، ثم المحكي عند والقيل أنه مما لا خلاف فيه. أول ما دخلنا قال المحكي عن جماعة، بل قيل أنه أن التعادل إن وقع للمجتهد كذا كان مخيرا، وإن وقع كذا يتخير المستفتي. الثاني قال ويحتمل أن يكون التخير للمفتي. فالظاهر أنه المشهور هو الأول، وإن كان المشهور أقوى. ثم إن المصنف بعدما تكلم عن مسألة التخير بلحاظ حكم المفتي والمستفتي يتعرض إلى حكم التخيير بلحاظ القاضي والمتخاصمين. هنا لا إشكال ولا شبهة أنه في مورد القضاء وفي مورد الحكومة إذا أراد القاضي والحاكم أن يحكم ويفصل الخصومة، وعرضت عليه وعرضت في المسألة روايتان متعارضتان، فالظاهر بأن التخيير إنما هو حكم القاضي، فيختار أحد الروايتين فيحكم على طبقها، وذلك لسببين. إذا ما في إشكال هنا أن التخيير يسري إلى من؟ إلى المتخاصمين، بل التخيير مختص بمن؟ بالقاضي. وذلك لوجهين. الوجه الأول لا إشكال ولا شبهة أن القضاء والحكم عمل القاضي لا عمل المتخاصمين، وحينئذ الروايات الواردة في التخيير إنما هي منصبة على من كانت وظيفته العمل بالطرق، والوظيفة بحسب الفرض في باب القضاء للقاضي والحاكم. فلا تأتي شبهة هنا بأن الوظيفة مشتركة بين العام وغيره، وإنما وظيفة الحاكم والقاضي أن يحدد شرائط العمل. هذا لا معنى له في مثل هذه الموارد في باب القضاء والحكومة. الوجه الثاني أن الغرض من القضاء والحكومة فصل الخصومة، والحكم بالتخيير للمتخاصمين لا يرفع الخصومة، لأنه كل يجر النار إلى شنو؟ إلى قرصه. كل يجر الرواية إلى قرصه، فالأول يأخذ بالرواية التي ينفعه، والثاني يأخذ بالرواية التي تنفعه، وحينئذ تبقى الخصومة معلقة، مع أن الغرض في باب القضاء شنو؟ فصل الخصومة، ولا تتحقق ولا يتحقق الفاصل بإعطاء التخيير للمتخاصمين. إذن لا إشكال أنه في باب القضاء بل التخير بلحاظ حكم من؟ حكم القاضي. إذا اتضح ذلك فنقول لو فرضنا بأن القاضي حكم بإحدى الأمارتين وأخذ بأحد الخبرين في واقعة، فلو عرضت عليه نفس الواقعة مرة أخرى لمتخاصمين آخرين، هل له أن يختار غير ما اختاره في الأول أو لا؟ واضح المطلب؟ وهذا ما يسمى عندهم أن التخيير استمراري، فكل واقعة واقعتين هو مخير ولا علاقة له بحكمه واختياره في الواقعة الأخرى، أو أن التخيير ابتدائي، التخيير حدوثي، ولا دليل على بقاء التخيير في عالم الاستمرار، فما اختاره أولا بعد يبني عليه. هنا وقع الخلاف في ذلك. المحكي عن العلامة أنه يجوز للقاضي أن يختار في واقعة مماثلة أخرى الرواية الأخرى التي لم يأخذ بها في الأول، وقد نسبه وقد نسب هذا أيضا إلى المحققين. والوجه في ذلك التمسك بإطلاق الأدلة، فإن الدليل على التخيير لا يخلو إما أن يكون العقل أو الأخبار أو الاستصحاب، أما الاستصحاب أشيل الاستصحاب أما العقل أو الأخبار. وإذا جئنا إلى العقل فإن موضوع العقل التحير، والمفروض أن الواقعة الأولى كالواقعة الثانية كلاهما بلحاظ المجتهد، المجتهد متحير في حكم الواقعة واقعا في الحكم الواقعي للواقعة، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. فكما أن المجتهد في الواقعة الأولى تحير فثبت له التخير، كذلك أيضا في الواقعة الثانية ثبت له التخير، وترجيح أحدهما ترجيح بلا مرجح. وكذا إذا تمسكنا بالأخبار فإن مقتضى إطلاق الأخبار أنه متى ما حصل التحير فأنت مخير، والمفروض أن التحير لم يرتفع بمجرد أنه اختار في الواقعة الأولى الخبر الأول أو الخبر الثاني. نعم، لو ثبت بدليل خاص بأنه لا يمكن أن يحكم بحكمين مختلفين في واقعة واحدة فهذا بلي، لو تم دليل على ذلك نرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية. نحن الآن في مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة الأولية وهو الرجوع إلى دليل التخيير من النصوص أو العقل أنه سيال، وهذا يعني أنه يثبت التخيير شنو؟ الاستمراري. نعم، إذا ثبت برواية كما نقل العامة عن النبي أنه قال لأحدهم لا تنقض في الشيء الواحد بحكمين مختلفين، إذا ثبتت رواية فبلي نرفع يدنا عن القاعدة الأولية مقتضى هذه الرواية، إلا أن هذه الرواية أصلا يعني هم نبوية وغير ثابتة، والكلام الآن مقتضى دليل التخيير. هذا ما ذكره العلامة. الشيخ الأعظم يقول بأن الحكم بالجواز بجواز ماذا بجواز اختياري خبر آخر غير ما اختاره أولا أي التخير الاستمراري محل إشكالين لعدم الدليل على التخير الاستمراري وذلك لأنه إما أن نستدل بالأخبار أو نستدل بحكم العقل كما قلت إذا رجعنا إلى الأخبار فالأخبار إنما هي مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الآم يأتينا عنكم الخبران المتعارضان فالإمام أعمل بل أعمل العلاج بالمرجح ثم قال بالتخير والظاهر من سياق الرواية أنها في مقام بيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما مو في مقام البيان من هذه الجهة تفتي مطلب؟ نعم نحن نسلم أنه متحير وأن اختياره الأول لا يرفع عنوان التحير ولكن الروايات ليست في مقام البيان في بيان وظيفة المتحير بعد الالتزام بأحدهما وحينئذ لا يمكن التمسك بالإطلاق لو جاءتنا رواية تقول وظيفة المتحير التخير ابتداء شلون تمسكنا بالإطلاق لكن الورد يأتينا عنكم الخبران المتعارض شو نسوي وليس السؤال أنه نحن اخترنا أحدهما فماذا نفعل إذن سياق الروايات آبية عن دعوى النظر إلى وظيفة الوظيفة في مرحلة البقاء بعد الاختيار أما العقل فإن العقل يقول الشيخ العظام غاية ما يقتضي بأنه في الابتداء لا يجوز طرح كليهما لأن الضرورات تقدر بقدرها فإذا بنينا على أن التخير ببركة حكم العقل فإن النكتة عندهم في التخير عدم جواز طرح كليهما ولهذا قال تخير أما أنه بعد الأخذ بأحدهما هل أن التخير استمراري أو حدوثي فهو ساكت من هذه الجهة تفهم المطلب؟ لا علاقة له بهذه الجهة فهو لا يقول بالتخير بعد الأخذ بالأحد فإذا إذا كان ساكت عن هذه الجهة فنرجع إلى الأصل والأصل هو عدم حجية الآخر بعد الالتزام بالأحد بمعده يعني بعدما اختار الأول حجة الآن في مرحلة البقاء يشك في حجية الآخر بعد التزامه بمعده والشك في الحجية ماذا يساوق القط بعدمها ولهذا ذكر الفقهاء في بحث التقليد أنه لو لم يحرز المكلف الأعلام أو كان متساويين فاختار أحدهما قال كثير من الفقهاء لا يجوز له أن يعدل إلى الآخر صحيح إلا إذا أحرز أنه أعلم بحيث لو أحرز التساوي أو لم يحرز أعلمية الأول على الثاني لا يصح له أن يعدل إلى الثاني إلا بعد أن يحرز أنه أعلم مع أنه في الابتداء كان شنو كان مخير بينهما لأنه لم يحرز أعلمية أحدهما أو كلاهما متساويين فيختار واحد لكن بعدما يختار لا يجوز له أن يعدل إلى الآخر إلا إذا أحرز أعلميته وليس ذلك إلا لأجل هذه النكتة وهو عدم إحراز حجية غير ما التزم به نعم لو بنينا على مسلك السببية وهو أن قيام الخبر على الحكم سبب في نشوء المصلحة، فيقال الخبر الأول فيه مصلحة والخبر الثاني فيه مصلحة، غايته حصل تزاحم، فلقصور القدرة عن شنو؟ عن إدراك كلا الملاكين كلا المصلحتين يختار أحدهما. هنا قد يقال بناء على هذا التحليل، أي بناء على السببية، الأقوى هو أن التخيير استمراري، وذلك لأن النكتة مبنية على التزاحم، والتزاحم مبني على قيام مصلحة، والمصلحة لا تتغير. متى ما قام الخبر على الحكم الأول نشأ مصلحة في الخبر، ونشأ مصلحة في الخبر. فلو جاءت واقعة ثانية وجاء وعرضت نفس المشكلة، يعني نفس المشكلة، ما زال الخبران شنو؟ متزاحمان، فالتزاحم يبقى، بل ولا يرتفع التزاحم، لأن المقتضي للتخير وهو التزاحم لوجود المصلحتين موجود أيضا في مرحلة البقاء، وهذا بخلاف التخير الظاهري بناء على مسلك الطريقية الناشئ من التعارض لا من التزاحم. واضح؟ بناء على مسلك الطريقية هناك تعارض، وكلاهما ما في صفة الطريقية كما بينا، إلا أن الروايات من باب الوظيفة الظاهرية العملية قالت تخير، وحينئذ لابد أن نرجع إلى هذه الوظيفة العملية، ودليلها قاصر عن الشمول بعد الالتزام بأحدهما. فإن قلت، ذكرتم في سياق كلامكم أنه نشك في حجية ما البلي الخبر الآخر الذي لم يلتزم به، والشك في الحجية مساق لشنو؟ للقطع بالعدم. فلماذا لا نثبت التخير بالاستصحاب؟ بأن نقول نحن نعلم أنه في الزمان الأول، في زمان الابتداء، في الزمان الحدوثي كان حكمه التخير، في الزمان الثاني بعد تجدد الواقعة يشك هل أن وظيفته التخيير أو لا، نستصحب بقاء التخيير، ولا تصل النوبة إلى الأصل الأولي وهو الشك في الحجية يساوق القاض، بل نتمسك بالاستصحاب لإثبات التخيير حتى في الزمان شنو؟ الثاني. أجاب الشيخ الأعظم على ذلك بأنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والقضية المشكوكة التي مرجعها إلى وحدة الموضوع، وهنا الموضوع متغير. موضوع الأول التحير لمن لم يتخير، موضوع الثاني بل من تخير واختار أحدهما، فالثابت سابقا ثبوت التخير لأي موضوع؟ لمن لم يتخير، لمن لم يختار أحدهما. والآن يراد إثبات التخير لمن اختار والتزم بأحدهما، وهذا غير ذاك. ويحتمل أن التزام القاضي بأحد الخبرين موجب لتغير الحكم، فنحتمل أن هذا حيثية تقييدية، وما احتمال الحيثية التقييدية كما درسنا في الاستصحاب شنو مر عليكم، لا يحرز بقاء الموضوع، فإن الموضوع متغير، وهذا يكون من تسرية الحكم إلى موضوع لموضوع آخر، وهذا قياس مستصحاب. تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر هذا قياس وليس استصحاب. إذن التخير شنو؟ تخير حدوثي، ولا تخير اس استمراري. قال وأما الحاكم والقاضي. وأما الحاكم والقاضي فالظاهر كما عن جماعة أنه يتخير أحدهما فيقضي به، يختار واحد فيقضي به، لأن مو يروح يعطي المتخاصمين القضاء التخير، ومثل المفتي والمستفتي، في المفتي يلقي المفتي بين يدي المستفتي الخبرين ويقول أنت مخير، إما أن تفعل كذا أما أن تفعل كذا. أما القاضي فلا يلقي التخير إلى من؟ إلى المتخاصمين، فيقبل هو يتخير أحدهما فيقضي به، لأن القضاء لنكتتين، نكتة الأولى لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير، فهو المخير، لا للغير قسم المتخاصمين، فهو المخير. ولما عن بعض من أن تخير المتخاصمين لا يرفع معه الخصومة، والحال أن الغرض من باب القضاء رفع الخصومة. بعد ذلك فرع مطلب، ولو حكم القاضي، هذا شيخنا التخير، التخير الحدوثي أو الاسم لحاض القاضي، وما بحث هنا التخير بلحاظ المفتي يعني المجتهد، بلحاظ عمل نفسه أو بلحاظ الإفتاء، يفتي لعامي بخبر ثم يجي يفتي عامي بخبر آخر أو لا، هذه يأتينا إن شاء الله ولعله مر علينا شيء منه في بحث القاطع، أن التخير هنا تخير استمراري أو تخير حدوثي. مثلا لو تعارض خبران وجوب الجمعة وحرمة الجمعة، إما واجب أو حرام، فاختار المجتهد مثلا وجوب الجمعة في عمل نفسه في الإفتاء نفس الشيء، خلينا نأخذ عمل نفسه أو المكلف في عمل نفسه، اختار المكلف وجوب الجمعة فصلى في الأسبوع الأول، هل له أن يختار في الأسبوع الثاني عدم الصلاة؟ ففي الأسبوع الثاني لا يصلي، أسبوع يصلي وأسبوع شنو؟ ما يصلي الجمعة. هنا قد يقال لا يصح، لأنه يعلم بأنه خالف الواقع، لأن الواقع إما وجوب الجمعة حرمة الجمعة، والتخير هنا متخير واقعي، تخير ظاهري، لأن التخير هنا حكم وظيفة عملية، متخير واقعي خو تخير ظاهري، ويكون هذا الحكم الظاهري وهو التخير حتى لمرحلة البقاء موجب للقطع بخلاف الواقع. فقد يقال، هي شوفها موجودة، قد يقال أنه في المسألة الفرعية لا يحكم بالتخير بلحاظ مرحلة البقاء، يعني تخير استمراري، بل التخير حدوثي بخلاف باب القضاء. قال ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى، يعني مماثلة؟ والبحث هذا المحكي عن العلامة رحمه الله وغيره الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين لما عن النهاية من أنه ليس في العاقل ما يدل على خلاف ذلك، سيروح للعقل والظاهر أنه يحكم بالتخير بأسباب العقل، ولا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاده، يعني لو تغير اجتهاده فإنه يحكم على طبق الاجتهاد الأول واجتهاد الثاني. والفتوى حكم، والفتوى أمارة، صحيح الاجتهاد والفتاوى أمارة، والعامي يعمل في فترة من الزمان بالفتوى الأولى، في فترة من الزمان بالفتوى الثانية، في واقعة واحدة، في صلاة الجمعة، في الخمس، في كذا، إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم الجواز، على عدم جوازه، كما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تقضي في الشيء الواحد بحكمين شنو مختلفين. أقول هاي كلام العلامة، الكلام العلامة يشكو للجواز لعدم الدليل عليه، على الدليل على شنو؟ على التخير الاستمراري، لأن دليل التخير إن كان الأخبار الدالة عليه فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت عن هذه الجهة بعد الأخذ بأحدهما، هذه الجهة يعني بعد الأخذ بأحدهما. والأصل مع إذا سكت، والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله، يعني إلى مجتهد متساوي معه، فلا يجوز له العدول في التقليد بالنسبة إلى المتساويين. نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين، تخيير واقعي مظاهري، كان الأقوى استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه التزاحم والوجود المصلحة، المصلحة لا تزول، بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، بخلاف التخيير الواقعي، يعني احتمال تعيين ما التزمه قائم في التخيير الظاهري لعدم إحراز حجية غيره، بخلاف التخيير الواقعي فإنه لا يحتمل تعيين ما التزمه. واضح؟ فتأمل، تأمل، قد يقال أن الظاهر من أدلة التخيير أن نفس الأخذ موجب للسببية، خذ هذا نفس الأخذ، وليس مجرد قيام الخبر. ظاهر الروايات أنه بناء على مسلك السببية الأخذ والاختيار دخيل في الحجية ودخيل في نشوء المصلحة، وبعد الأخذ صار الأول في مصلحة مستقرة، وحينئذ الثاني لم يحرز وجود المصلحة بعد عدم اختياره الأول، لأن الظاهر أن الأخذ واختيار المجتهد هو موجب لصرورته حجة، كما بحث ذلك في باب التخير في المسألة الأصولية في باب الحجاج، يعني في التعارض والتخير ذكروا أن الأخذ له موضوعية، وحينئذ بناء على هذه الفكرة حتى لو بنينا على مسلك السببية فإن القول بالتخير الاستمراري محل شنو؟ محل إشكالين. الآن بيرجع للمطلب، واستصحاب التخير، هل صار التخير ناظر إلى شنو؟ والأصل عدم حجية الآخر بعد الالتزام بأحدهما اللي قال قبل قليل. واستصحاب التخير غير جار، ليش؟ لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن، ما هو الموضوع؟ لمن لم يتخير، هذا الموضوع. فإثبات التخير لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه له، وهذا قياس وهذا مستصحاب، لأنه يشترط في الاستصحاب بقاء الموضوع عرفان، وإنما التغير في وصف من أوصاف الموضوع، وهذا التغير لا يوجب تغير الموضوع. وبعض المعاصرين رحمه الله استجود هنا، أي هنا يعني في كلام في القاضي، كلام العلامة في باب القضاء، في بحثنا في القضاء الآن استجود كلام العلامة، يا كلام العلامة أن التخيير استمراري، مع أنه منع عن العدول عن أمارة إلى أخرى وعن مجتهد إلى آخر. فتدبر، شنو يقصد فتدبر؟ هنا مطلب يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.